لوجه الله مسعانا عسى من فيضه نصف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقائي بحضراتكم من هذا اللقاء الخاص في هذا الأسبوع والثلاثاء من كل أسبوع كما تعودنا، ويسعدني ويشرفني أن يكون معنا من علماء الأزهر الشريف فضيلة الشيخ الموقر الشيخ سامي السرساوي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. مرحبا الشيخ.
رحب الله
بك. أهلا وسهلا بك.
رحمكم الله وصلح الله وحالنا.
أعزكم الله. أمين. كذلك يسعدني ويشرفني أن يكون معنا كذلك فضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زاهو، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا الدكتور.
أهلا بك.
نورنا.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. هي سورة من القرآن الكريم سماها ربنا تبارك وتعالى باسم عظيم ليوم قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة وخير يوم طلعت فيه الشمس، إلى آخر ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. الجمعة التي يجتمع فيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ليستمعوا إلى الذكر، من فضائلها الكثير التي تحدث عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك كان نداء القرآن في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذه دعوة ربانية للاجتماع من كل أسبوع في هذه الساعة المباركة التي لها ما قبلها ولها ما بعدها في حياة المسلمين بركة ونورا وفضلا ورزقا واسعا. حضرتكم معنا في أن خطبة الجمعة هي من الأمور التي لا ينفك عنها اهتمام المسلمين كعبادة مرتبطة بشأن المسلم في كل صغيرة وكبيرة. لكن سابقا اصطاد بعض العلمانيين من بعض الخطباء بعض الكلمات، وأخذوا يفتحون ملفا واسعا سموه وقتها ملف الخطاب الديني، وكان مقصد بعضهم محاكمة الخطباء الذين يتناولون قضايا معينة ربما تمس الفكر الغربي أو تمس الحكم القائم وقتها إلى غير ذلك، لكن هذه قضيتنا وهذه جمعتنا التي تهم المسلمون تهم المسلمين في كل مكان. كيف تؤدى الخطبة؟ وما هي شروط الخطيب؟ وكيف يعود المسلمون إلى أن يستمتعوا بخطبة الجمعة مرة أخرى تحيي قلوبهم وتدفعهم وتقربهم من الله تبارك وتعالى ويصلح بها دينهم ودنياهم؟ فضلت الشيخ سامي، يعني أنت واحد من رواد المنابر من زمن بعيد وعندك بالتالي هذه المشكلة، والأزهر يحاكم ويعاب عليه، ووزارة الأوقاف أخذ منها الكثير وأخذ عليها الكثير في هذا الجانب، ماذا تقول في هذا الشأن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أخي الحبيب، أقول ببساطة شديدة توطئة بسيطة جدا أن الأمة اليوم في أمس الحاجة إلى دعاء تلتف حولهم القلوب، يفهمون كتاب الله فهما صحيحا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليبصروا المسلمين بواقع دينهم الذي نقل عن النبي عن طريق الصحابة وسلف هذه الأمة الأكارم، هذه من ناحية. من ناحية أخرى محاولة صد هذه المحاولات التي لا تنتهي ولا تهدأ ليلا ونهار لتشويه صورة الإسلام. أقول ببساطة شديدة، ينبغي أن يكون هؤلاء، أقصد الدعاة أو الذين يعتلون المنابر من إخواننا الأكارم، ليست لهم عصبية ولا يدعون إلى قومية وليس لهم مغنم ولا شيء من هذا القبيل. منهجهم كتاب ربنا، إمامهم نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في زمان أصبح للباطل أصوات كثيرة في كل مكان للأسف الشديد. عندما ننظر إلى واقع خطبة الجمعة، في الحقيقة أنا أرى أن أي مسجد في الأرض بأسرها ما هو إلا خطيب، فإذا استطاع هذا الخطيب أو هذا الشيخ الذي يعتلي المنبر أيا من كان توصيفه أو وصفه أن يكون على قدر المسؤولية، يفقه جيدا ما يدعو إليه ويعيش الموضوع بفضل الله جل وعلا، لالتف الناس حوله، والأمثلة كثيرة والخير موجود بفضل الله جل وعلا. أنت ذكرت في ثنايا الكلام الأزهر يحاكم والأوقاف تحاكم. أنا ربما يعني رأيي وأتمنى أن أكون مخطئا فيه، ولكن أنا أقول ليس العيب في الأزهر ولا في الأوقاف، العيب في كثير ممن يعتلون هذه المنابر لأنه أخذ رخصة شهادة ثم اكتفى بها. أنا لا أبالغ إذا ما قلت إن بعض إخواننا ممن عينوا قصرا وجبرا أئمة في هذه الأماكن لا يريدون العمل في هذا المكان.
نعم صحيح
تماما. وبالتالي بارك الله فيك، هو لا يصلح. يعني عندما تجد لا يحسن قراءة القرآن، هذه واحدة، أمر آخر لا يدري كيفية تجميع موضوع وكيف يعيش بين الناس موضوعا أو كيف يعده أو كيف يحضره. ولذلك والله أنا لا أقول من قبيل الطراف ولا النكت، لكن هذا حقيقة. أحدهم صعد المنبر ومسك ديوان خطاب، يعني رجل مثقف المفروض خريج جامعة، المفروض يعرف مؤلف حتى الكتاب، من طبعه والكلام ده كله، يعني بدايات ألف باء اطلاع أي كتاب، مدخلنا إلى القراءة. هذا وقف يقرأ ثم في الدعاء يدعو اللهم انصر سلطان قلاوون وعساكره
في زماننا هذا.
في زماننا هذا يعني إن دل على شيء فإنما يدل على الأمر أنا في نظري يحتاج إلى مراجعة كاملة وغربلة كاملة، سواء من إخواننا في جامعة الأزهر الأساتذة مشايخنا الأفاضل الأكارم، وأظن أن فيهم خير كبير وأناس نحسبهم على خير بفضل الله تبارك وتعالى. مفروض إذا أردنا أن نعين، يعني أنا في نظري ليس كل خريج الأزهر يتم تعيينه خطيب، لا، هذه رسالة الأنبياء والرسل، إنما ينبغي أن ينظر من يصلح لهذا الشأن. يعني نقول مقوماته، هو هل عنده الاستعداد وبعد ذلك تفتح له الأبواب ويتم تزويده بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك ما زلت أقول الخطبة الناجحة أستطيع أن ألخصها في ثلاث أركان سريعة. واحد، الله يصلح حالنا وحالك، التقوى والإخلاص لله، وده باب مهم كبير جدا. اثنين، الله يصلح حالنا وحالك، العلم الشرعي، القرآن والسنة، لا مانع من الشعر العربي الطيب الأصيل الجميل ومواقف السلف والصحابة، لكن الأصل عندي أصل، إذا كان فقد للقرآن فكيف يجمعه أو كيف يذكره، هذه واحدة. الأمر الثالث أن يكون على علم بفن الخطابة، هناك فرق بين الخطبة والدرس، وهناك فرق بين هذا اللقاء الذي نجلس فيه، كل له مواصفات. يعني ربما يكون هذا الإنسان ما شاء الله، يعني أقول عنده خلاص ومخلص جدا في ويعيش الموضوع، يستطيع أن يتفاعل مع المجتمع ومع الناس، بل بالعكس يستطيع أن ينظر إلى مشكلات الحي ثم يأخذها في جدول بسيط حتى يعالجها اتباعا. ولكن للأسف الشديد تخلو خطبته من القرآن والسنة إلا ما نظر، يعني كلها كلام إنشاء ارتجالي. طب لنا في كتاب الله ولنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله فيهما الكثير، والنبي علمنا وقرآننا علمنا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن نتيجة أنه ليس مؤهل فرضت عليه جبرا، هذا الذي نراه، ويحاكم الناس بسبب هذا المقصر لو أنه اجتهد. وجلس مع أحد، ليس عيبا أن أجلس مع شيخ من مشيخنا حتى وإن كان أقل مني أو أقل مني عمرا أقصد سنا، وأنا أكبره في السن وأتلقى على يدي وأتعلم، ليس والله بعيب، أو أنا أستمع إلى هذا أو ذاك ليس بعيب. المهم كيف أنا أصل إلى قلوب الناس بفضل الله تبارك وتعالى. قد يكون عنده هذا وذاك، ولكن للأسف ليس عنده كيفية توصيل المعلومة. يعني أنا أعرف من بعض مشايخنا الأفاضل الأكارم كما نقول بالمعنى العام عندنا يخر علم، إذا جلسنا نتحدث في قضية من القضايا إسهاب في العلم رهيب جدا، لكن ما لا ليست عنده ملكة توصيل المعلومة.
نعم دي طبعا تفاصيل ان احنا محتاجين نعرف. نعم. صفات الخطيب، واعتقد فضيلة الشيخ دكتور شهاب الدين ابو زهو، وانت مدرس في جامعة الازهر تعلم الطلاب وتؤهلهم لمثل هذا الامر، كيف يتم من داخل اروقة الازهر وجامعاته وكلياته الشرعية تهيئة الخطيب أو الداعية؟ هل فعلا يتم تأهيله فكريا وثقافيا وتربويا، أم هي مجرد مادة الخطابة أو فن الخطابة وانتهى الأمر يأخذ شهادته ثم لا يستطيع الصعود على المنبر؟ تفضل الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيعني ما طرحته الآن من سؤال هو ليس سؤالا، هو تفجير قضية سكت عليها المهتمون بمشكلة الخطبة والخطباء، وسكت عليها المعنيون برعاية الأزهر ورجالاته سكوتا مجحفا. وبصراحة ما كنتش عايز تفتحني في السؤال ده، لكن أنا سأنطق بالحق وأجهر به ولو كان السيف على رقبتي، وأسأل الله أن أكون مخلصا.
آمين يا رب. آمين.
من يوم أن توجه خيرة طلاب الأزهر من الثانوية الأزهرية إلى كلية الطب والهندسة والتجارة والزراعة والتربية والعلوم والصيدلة، في حاجة تانية غير كده؟ مش دي كليات؟ أبناء الأزهر، عقول الأزهر، قوة الأزهر، كنز الأزهر، روح الأزهر، اختطف كل ذلك وتوجه نحو الكليات العملية. فما الذي بقي لأم الكليات الأزهرية؟ أصول الدين. وما الذي بقي للشريعة؟ وما الذي بقي لكلية اللغة العربية؟ تلك هي الكليات الثلاث التي خرجت العلماء الذين ما زلنا نغرف وننهل من علومهم إلى الساعة. أصول الدين، الشريعة الإسلامية، اللغة العربية. بكل صراحة ووضوح لا أجامل ولا أداهن ولا أسكت على باطل أو منكر، الذين يدخلون هذه الكليات الثلاث بنسبة لا تقل عن 98% من عينة النطيحة والموقوذة والمتردية، نفاية النفاية في الثانوية الأزهرية. أنا لست أعيب الطلاب في شخوصهم، أنا أتكلم عن عينة، عن بذرة تأتيني كفلاح ماهر في أرض طيبة. أنا فلاح ماهر أزعم ذلك وطلابي يشهدون لي بفضل الله عز وجل وغير من إخواننا المهرة.
نعم.
وغيور على الدين، ثم بعد ذلك غيور على الأزهر وتراثه وعلمه. نعم. وأموت في كل ما هو أزهري حبا، وأتعصب له عندما يعتدي أحد عليه.
نعم.
شفت كل ده؟ لكن تأتينا بذرة مسرطنة. عارف القمح اللي بيجي عشان نصنع به رغيف الخبز المسرطن أو الغير صالح للاستخدام الآدمي؟ 98% من عينة الثانوية الأزهرية اللي جيالي في أصول الدين والشريعة الإسلامية واللغة العربية عينة فرز تالت، نفاية الأزهر. ما بشتمش الطلاب للمرة التانية، بأكد أنا بتكلم على العينة. ده ما بيصلحش في معهد مقيم الشعائر. هم عملوا معهد مقيم الشعائر.
المشكله ايه يا سيدنا؟
المشكله في الأفلام،
في المناهج، في المعلم، في، يعني انت بترجعنا للجذور،
ذات شعب. مشكله ذات شعب في الاداره، في المعهد الابتدائي والاعدادي والثانوي، في عينه المدرسين الذين يدرسون، في المناهج والوسائل التعليميه. فانت لما تجيلي في الكليه بعد كده هذه العينه اعمل معاها ايه؟ ده انا لسه، انا كل سنه بطرح السؤال ده على الطلاب في المحاضره ولو أن بعضهم يستطيع التواصل معنا الآن وهو يشاهدنا سينطق بالحق. في الشريعة، الشريعة يعني أعلى من أصول الدين في المجموع شوية، في أصول الدين، ولم أشرف في التدريس في اللغة العربية لأن هي أحط الكليات من ناحية المجموع، أحط الكليات من ناحية المجموع في الثانوية اللغة العربية اللي هي أساس الدين كله، يليها أصول الدين، يليها الشريعة من ناحية الارتفاع. أقسم بالله العلي العظيم في كل عام أتوجه إليهم بالسؤال وقدام مني 500 طالب أو يزيد في دفعات متنوعة من أولى الرابعة، حد فيكم يقوم يقول لي شروط صحة الصلاة اللي خدتها في أولى إعدادي وأولى ثانوي، والمفترض إنك أنت طالب في أصول الدين أو في الشريعة وبتمارس الخطابة، يقولها لي من غير أدلة سردا. أقسم بالله لا يقف طالب واحد. كما أنني أقسم بالله العلي العظيم غير حانث أنني أسألهم من يحفظ القرآن من أولى الرابعة في شريعة وأصول الدين، من يحفظ القرآن يرفع إيده، حمتحنه في أوائل السور واديله فتح الباري هدية، ورب الكعبة لا يقوم إلا طالب أو اثنين. يبقى المشكلة جاية منين؟ من الأساس.
نعم.
جاية من الأساس. يوم ثروة أباظة الوفدي فيما أعتقد رحمة الله على المسلمين جميعا كتب في جريدة الأخبار، كان لي مقال أيام الشيخ طنطاوي الله يرحمه، كتب مقال بيقول إن في جامعة الأزهر أو إن جامعة الأزهر لا يحفظ من طلابها القرآن ما يبلغ 500 طالب. والله هذا الرجل كان صادقا. إيه اللي حصل بقى؟ بدل ما يبدأوا يراجعوا نفسهم لا، عملوا إيه؟ خدوا مننا فلوس سحت من قلب الكلية. كنت أنا معيد أيامها دفعت 25 جنيه مش هسامح عميد الكلية أيامها لحد دلوقتي، والله لن أسامحها. خد مني 25 جنيه من كل معيد ومن كل أستاذ تقريبا 50 جنيه، هذا ما أذكره، علشان ينزلوا كل كلية تنزل تكذيب في الجرايد ده الأزهر في القرآن، وراحوا مطلعين الورق ده الطالب في الابتدائي بيحفظ 18 جزء وفي السنة وبيكون مخلص القرآن، ده الورق. لكن الحقيقة كان عندنا حصص، أنا كمعيد كنت أروح الساعة 8 الصبح قبل بدء المحاضرات الساعة 9 علشان أحفظ الأولاد القرآن في الربع المقرر عليهم، لغاها شيخ الأزهر طنطاوي الله يرحمه. طيب ادخل واسأل في جميع الكليات اللي أنا ذكرتها، قل لهم اللجنة لما يدخل لك 25 طالب فيه كم واحد بيصح الفاتحة؟ انت عارف من ابناء حضرتك والشيخ سامي يأكد على كلامي، الامي عند الفقهاء هو من لا يستطيع قراءة الفاتحة قراءة متقنة.
نعم.
ولا تصح امامة الامي الا ولا تصح امامته الا بمن هو مثله او دونه.
نعم.
طيب لا يتقنون قراءة الفاتحة، لا يتقنونه، كثير من الطلاب لا يحفظون آية الكرسي. معهد مقيم الشعائر اللي فتحوه عشان ياخدوا، يقول لك علشان ناخد الطلبة اللي هم مستواهم ضعيف بيمتحنوهم في ثلاث أجزاء، العشر الأخير قد سمع تبارك النبأ، والله العظيم ما محافظين سورة الكوثر، وحيطلع مقيم شعائر ازاي من الشعائر، ومعظمهم بيدخن ومعظمهم لابس انسيالات وسلاسل. فيبقى انا بقول ايه اللي يعني العفين بقى،
انا مش عايز يعني هو طبعا الجرح مفتوح وانت عودتنا على الا ندفن رؤوسنا في انا عايز برضو يعني ارجع لقصة خطيب المكافأة، هل ده كان نوع من سد هذا العجز في الخطباء واخره؟ لسه الملف مفتوح، مش قضيتنا بس الازهر، لكن طبعا هو يعني المؤسسة العلمية الشرعية
الكبرى. لا انا بتكلم عن الازهر حبيبي. نعم.
لكن
وأبني منه قضية وجدي منه.
قضية الدعوة والمنابر وخطبة الجمعة بشكل عام. معنا تقرير نطلع نشوفه ثم نعود الى لقاء خاص.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يوم الجمعة، من يسير في شوارعنا وقت خطبة الجمعة قد يسوره الشك في أن ذلك اليوم هو يوم الجمعة، فبعض الناس في حالة من الانشغال المقصود أو غير المقصود في مشاغل الحياة التي لا تنتهي، وحتى الفئة الهاربة من الجمعة والتي لا تجد ما يشغلها في هذا الوقت تفضل النوم أو البقاء في البيت على النزول لسماع الخطبة، منتظرين دعاء الإمام الأخير أو نداء المؤذن بإقامة الصلاة لكي يسرعوا ويدركوا الركعتين، حاملين معهم سجادة الصلاة في همة ونشاط فيسقط الفريضة ويستريح من عذاب الضمير. فما الذي حدث حتى بلغ هؤلاء هذه الدرجة من التهاون مع تلك الفريضة الهامة؟ ولماذا لم تعد الخطبة تمثل لهم أي أهمية بل صارت عبئا ومشكلة؟ وبالتأكيد وراء ذلك أسباب، إما في المصلين الغائبين وإما في الخطبة نفسها وإما في الخطيب. فكيف يمكن معالجة والقضاء على هذه الظاهرة؟ وكيف يمكن أن تتعافى خطبة الجمعة وتعود لمجدها ولدورها المنشود وتعمق الرابطة الوجدانية بين الناس وخالقهم، ولتغرس في المسلمين مراقبة الله والعدل والمساواة، حب الخير وغيرها من الصفات التي أصبحت بعيدة اليوم عن غالبية المسلمين؟
إله الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى وكل الدنيا.
شفنا مع حضراتكم هذا يعني تقرير الواقع الحقيقة عن قصة علاقة المسلمين بخطبة الجمعة، والحقيقة هي أشبه ما تكون بالمأساة. إن المسلم يبقى كل همه إنه يروح المسجد جمعة، كان حريص على حضور الخطبة في أواخرها اللي يسقط الفريضة. فهذه مسألة في منتهى الخطورة، عشان كده الملف ده يعني ملف يعني خطير، لأنه يتعلق بفريضة من أهم الفرائض. لكن عايز أقول، هل ترى فضيلة الشيخ سامي أن من أسباب يعني فراغ المنابر من الخطيب المؤثر الداعية الذي يعني يعرف بحاله قبل مقاله هو النظام البائد السياسي وأمن الدولة وتعيينهم، وكلما رأى خطيبا يلتف حوله الناس ويؤثر في الناس، سواء من الأزهر أو خطيب حر، حرموا المنابر منه وربما وضعوا المسجد كله تحت في القائمة السوداء؟ هل ترى أن هذا من الأسباب؟
سيدي الفاضل بارك الله تعالى فيك، قبل أن أجيبك على هذا السؤال استكمالا لما ذكر فضيلة الدكتور ربنا يبارك فيه والجرح، يعني لو أردنا أن نعيش معه ولا 10 حلقات، لكن ما تعودنا دائما إعطاء مسكنات صدق، يعني أنا ما زلت أدين بالفضل بعد الله جل وعلا لأستاذ هو الآن أستاذ دكتور في كلية اللغة العربية بالزقازيق. لما كنا في الثانوي طابور الصباح هذا كان تدريب خطابي لمجموعة تبناها هذا الرجل، كل من وجد فيه ولست وحدي، عشرات بل مئات، فضل الله عز وجل يسند هذا الفضل لهذا الرجل بعد الله تبارك وتعالى. من الصف الأول الثانوي وحتى انتهاء المرحلة الثانوية كان يعني كيف الاختصار والموجز، وفي زمور كده بنسميه بالمعنى البسيط حقنة العضل والتقييم، وكان ينفرد بنا في المساجد وفي أماكن عدة. هذا الذي نفقده واللي ذكره فضيلة الدكتور، هذا بنفقده، لأن المفروض أنا اللي طالع لي من الابتدائي أو الإعدادي أو السنة وعلى الأقل جاهز هيدخل كلية الآن يعرف حدوده، ليست مجرد تنسيق القبي هنا أو القبي في هذه السلة أو تلك السلة. لذلك الأمر لا يحتاج إلى مسكنات، نحن نحتاج إلى معالجات حقيقية حتى نستطيع أن نرقى بهذا، لأنها هي مهمة الرسل، مهنة يعني شرف لكل من يعني تكليف يا أخي، وليس تشريف والله الذي لا إله غيره. إذن نحتاج من الأساس يؤدي الأزهر أو شيوخ أو الذين هم على سدة هذا الشيء، سواء كان في الإعدادي أو الابتدائي، كيف ننشئ من الصغر حتى يصل بنا في النهاية. التعليم في الصغر قد نكش على الحجر، وما صلح حالنا إلا بهذا قبل أن نصعد إلى المنابر بفضل الله تبارك وتعالى. أرجع بارك الله فيك إلى الجزئية الأخرى، يعني ما زلت أرجع إلى التي بدأت بها، المكان إمام. كيف لا ينبغي أن أكون أنا في وادي والمجتمع والحي الذي أنا فيه في وادي آخر؟ لماذا انصرف الناس كما ذكرنا في التقرير؟ مجرد أن جاي المصلي، تخيل إمام خطيب سيخطب في الأرياف، الخطبة في الريف غير الحضر، هذا له يعني ما يناسبه. أنا فوجئت، كنت يعني في نحل في مشكلة، فشاء قدر الله يوم أن أكون مستمع، وجدت الأخ الكريم قرية ريفية يتكلم كيف النهوض بالسياحة، بالله عليك،
في القرية
في الريف، الرجل أبي وعمي،
هل هي قرية سياحية مثلا؟
قرية، رجل ناس مزارعون أرياف، لا يعرف إلا الزرعة يعني هناك مشاكل على الحدود بين الأراضي، هناك مشاكل في علاقات، هناك أولى به أن يدرس مشاكل الناس في القرية التي فيها، ثم يضع جدولا ما الذي يعالجه في هذه الخطبة في هذا اللقاء وهكذا. أنا نظرت إلى عموم المسجد، والله بلا مبالغة ما يقرب من 90 إن لم يكن يزيد من أول الخطبة نيام. حتى الذي كان يعني فتح الله عليه واستطاع أن يعالج قضايا يعني لا أقول أمته لكن قضايا الحي الذي يسكن فيه بدأ الناس يتجمعون ويتوافدون عليه في القرية في المدينة في كل مكان.
صحيح.
لم يترك لم يترك ينبغي أن ينقل. لذلك كنت تجد واحد في مكانه ثابت لابد أن يتم التنقل بين هذا المسجد وذاك لما حتى لا يلتف الناس حوله. سبحان الله أنا فوجئت مرة لا تعطي في هذا المكان درس
حضرتك.
نعم لماذا؟ يعني أنا أخذ خطة من الأزهر بتحرك به يعني ما سمينا فيستو كده خطة شهرية بتحرك من خلاله. المسجد كنت أشرح فيه دروس عقيدة أنا لا أريد أن أذكر يعني سبحان الله الشاهد الله يصلح حالنا وحالك. العدد الشباب كثر الناس كثر من خلال 5-7 لقاءات. أنا دائما طبعي في الخطابة في الدروس المنهجية يعني دائما أسير بنظام السلسلة أربط الناس بالمسجد هذا ما ينبغي. خلاص يغلق هذا المكان ينقل لمكان آخر وثالث. طب إذا ظللنا إذن كان هناك نظام باقي أي نعم وكان يضيق على الناس نعم. أنا أذكر مع أحد ضباط أمن الدولة ربنا يسمعني الآن يعني قال يعني يكفي هذا قلت سبحان الملك والله ذكرتها له قلت ألا يوجد في الجيزة بأسرها إلا أنا وأخي إذا أنا تركته ويؤخر نعم.
نعم
لما سبحان الله قلت أنا أفهم ما أنت ما تريد والله باللفظ تقوله مشكلتكم كثرة الناس حول الخطيب أو التعيين. قال ما أنت فهم المشكلة طب ما تخلص القصة.
تمام نعم فالدكتور شهاب عشان نرجع للأصل العظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أنسى وصف الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا بها كان يشير بكلتا يدي يعني الأئمة الأوائل كانوا يعني يهتمون جدا
بمواصفات
وفي كتب كثيرة من الأقدمين يعني خصصت للخطبة والخطيب والأركان والشروط يعني كيف وصف الإمام ابن القيم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وإشارات يدي ووضع لنا هذه اللوحة النورانية البديعة.
أولا هذه المهارات أصلها ومنبعها كما قلت لنا النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
وأول خطبة خطبها النبي عليه الصلاة والسلام يوم نزل عليه قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد على جبل إحدى جبال مكة أحد جبال مكة ثم نادى يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني عدي وسمى كل بطن وكل قبيلة فما من واحد إلا وأرسل نائبا عنه إن لم يقدر فقال ما تقولون لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية قالوا نعم والقصة معروفة
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام يوم ألقى هذه الخطبة كانت تتوافق مع الإنذار والإنذار يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هاتان الآيتان جمعتا المواصفات التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليهدي الناس من خلالها إلى صراط الله المستقيم. فالتبشير له طريقته والإنذار له طريقته والدعوة في باقي أحوالها وأوضاعها وأماكنها لها طريقتها. فأما التبشير فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبتسم وأما الإنذار فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشير بكلتا يديه وتنتفخ أوداجه كأنه ويحمر وجهه كأنه منذر حرب ويقول صبحكم مساكم. هو ده اللي كانوا عايزين يقلبوه في التجديد اللي بيسموه تجديد الخطاب الديني. هو إننا ده حتى قالوا كده العلماء المعاصرين اللي بيكتبوا في الخطابة في التنمية البشرية قالوا إن في 7% على الثقة في النفس وإن في أكتر من 56% على تعابير الوجه تؤثر في الناس. هذه إحصاءات علمية درسوها من خلال دراسة ميدانية. 56% من توصيل المعلومة على تعابير الوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه ويعلو صوته ويستخدم الإيه الإشارة بكلتا يدي التعابير المؤثرة يعني كأنه منذر جيش. لما ده لي تأثير في المخاطبين والخطباء الذين اشتهروا في زماننا ما أثروا في الناس إلا من خلال هذا
نبرات الصوت الإشارات الدمعة
هذه تعطي انطباع في مصداقية الخطيب وتخطف قلب المدعو قبل أن تصل الكلمة إلى أذنيه،
باعتباره منفعل مصدق لما يقول،
سيحس المدعو أنه صاحب قضية وليس واحد يؤدي مهمة كما قال فضيلة الشيخ النوبي عايز يؤدي لقمة عيش وموظف. فأرادوا في تجديد الخطاب الديني أن يسلبوا الخطبة أعز ما فيها وهي التعابير التي أثبتتها لإيه، فعايزين على طول الخطيب بيضحك وبيبتسم ويجيب لك الشيخ مثلا يعقوب ولا الشيخ الحويني ولا المشايخ المبرزين من مشايخ الأزهر الشيخ كشك أو غيره، لك دايما يقولوا النار، دايما يقولوا حرام، دايما يقولوا مش عارف إيه. هم كان كده دايما في كلهم ولا كانوا مبشرين ومنذرين؟ كانوا فياخدوا جانب الإنذار اللي أصل الخطبة كما قال أعتقد الشيخ الطنطاوي اللي هو الكاتب الأديب علي الطنطاوي بيقول الخطبة خيوط نور وألسنة نار.
يا سلام،
وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام بس بنثر بقى، الخطبة خيوط نور، خيوط نور أي تهدي الناس وتكشف لهم الطريق، وألسنة نار، النار بتعمل إيه؟ بتولعها، يعني تلهب المشاعر والأحاسيس،
وهو ما في وظيفة الرسالة بشيرا ونذيرا،
بشيرا ونذيرا.
وهكذا الدعاء وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا مش عايزين نبعد عن الناس ورأيهم في خطبة الجمعة والخطيب وكده، لان طبعا هم الجمهور الذي نتوجه كخطباء وكدعاء بالحديث الى، معنا تقرير نسمعه مع بعض.
يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا.
بحب أصلي في كذا مسجد، هو بصراحة ساعات بنوع في المساجد عشان خاطر برضو الواحد يستفاد من علماء الدين بتوعنا أحسن استفادة، يعني
صلي في أكتر من مسجد حسب، يعني في إمام مفضل لدينا بنروح المسجد اللي هو بيبقى فيه، يعني بتتناول موضوع واحد اللي هو السياسة بتاعت الدولة، وبعدنا شوية عن السيرة الذاتية للناس،
عن أحوال البلد وأحوال الناس وكلام ده الشيوخ ما بتتكلمش فيه.
عايزين المواضيع تانية اللي ترجعنا يعني لإسلامنا تاني، المواضيع اللي تهم الناس، العلاقة ما بيننا وما بين الناس.
يا فقدنا الأخلاق، فلازم كل إمام مسجد يتحدث عن الأخلاق ويتحدث عن القيم الإسلامية ويحث الشباب على الهدوء.
هو حضرتك أهم شيء دلوقتي إن احنا نأصل العقيدة في رأي يعني في المجتمع كله،
لما يكون الموضوع هام والموضوع في الآخر أنا كمصلي ومسلم هخرج منه أثقل وأنفع من الأول.
أحبها تكون طويلة في حالة لو الخطيب اللي واقف على المنبر راجل ذو علم عنده قدرة على توصيل المعلومة الأبسط فرض في المجتمع، يعني لو طفل صغير يقدر يوصل له المعلومة،
يعني يعني بديهي ليكون طويلة وكانت مفيدة، انما هو قصيرة وما لا تفيدني يعني لا تضيف لي معلومة جديدة، فبالتالي بحبها تكون قصيرة.
خطبة الجمعة كل ما تكون وجيزة وتعبر عن المعنى ده يكون افضل بكتير، يعني ان شاء الله
خطيب الجمعة ان يكون زي علم بالخطبة حتى اللي قاعد مستمع يفهم الخطبة، يعني ممكن اقعد قدام خطيب بس ما فهمش منه ثلاث كلمات.
يكون على دراية بالفقه والسنة، وطبعا ذو علم واسع ومطلع برضه في امور الحياة والسياسة،
يكون على دراية من العلم والفقه كبيرة، يقدر يفيدني ويقدر يديني معلومة جديدة.
الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد حسين يعقوب.
انا احب اكتر خطبة بالنسبة لي رحمة الله عليه الشيخ كشك،
الشيخ كشك، الشيخ محمد حسين يعقوب، الشيخ محمد حسان، اللي هم العلماء يعني.
إله الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا.
زي ما شفنا رأي المسلمين يعني في الشارع المتعاطين مع خطبة الجمعة والتأثر بها، ما بين الموافقة انها تكون طويلة واذا كانت مفيدة، وده كان في واقع المسلمين. ما اشهر الخطباء في هذا فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك طبعا، يعني الخطيب الذي علم المدرسة يعني رحمة الله عليه. انا عايز بس لو يعني ذكرياتك مع الشيخ كشك، يعني ماذا تعلمت منه بهذه المناسبة؟ يعني
انا انتمي الى مدرستي،
مدرسة الشيخ كشك،
انا دون تقليد، لكن انتمي لنفس هذه المدرسة. احببت هذا الرجل، انا يعني اشهد الله انه من الصالحين.
طب خلينا نسمع الشيخ كشك كده في لمحه سريعه معانا الاستاذ احمد.
الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا.
من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن تكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فإن النار تكفيه.
إله الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا.
الله يرحم شيخ أبو حميد كشكي، يعني الحقيقة يعني أتعب من بعده، يعني اسمحوا لي، يعني كلنا كنا نسمع هذا الرجل فيغسل قلوبنا ويضحكنا كذلك في الدرس من قلوبنا. قلت دكتور شهاب الدين، لك ذكريات مع الشيخ عبد
الحميد؟ ولأجل أنني كنت بعيدا عن القاهرة، ولما لم يكن لي شرف لقاء الشيخ، لكن كنا نتابع ما تيسر لنا ذلك أشرطة الخطب التي كانت تنتشر في الجمهورية، وكان يغرينا فيه أن الرجل كان يؤدي أداء متميزا تفرد به، ويغرينا فيه أن الرجل يسلط الأضواء على قضايا المجتمع ويتفاعل معها حتى سدت الحكم لا يخاف في الله لومة لائم. كان يغرينا فيه ذلك يعني، ومنه تعلمنا هذا الأمر. ثم الأسلوب الأدبي الرفيع الذي كان يعني يسيطر على الشيخ، وكذلك استشهاده بآيات القرآن الكريم التي كان ما دائما يستحضرها. رزقه الله عز وجل نور البصيرة، وقد أخذ منه نور البصر، فعوضه البديهة السريعة في استحضار آيات القرآن الكريم،
وكان يمتعك بالاستدلال.
بالاستدلال نعم، خاصة في محاورة أصحاب الشبهات، خاصة في محاورة أصحاب الشبهات أو الرد على أصحاب الشهوات الذين كانوا يريدون أن يمسخوا معالم الأمة الإسلامية. لكن أنا وأنا في الثانوي أذكر كنت بتابع الأجزاء اللي كانت بتنزل للخطب، كانت تنزل جزء 2-3، وكنت أتابع مجلة التوحيد أيامها، وكان في بعض الأحكام على الأحاديث تصدر، فكنت أجد كثيرا من الأحاديث الضعيفة، ودي كانت الآفة عند الشيخ الله يرحمه، لكن حسبه أنه لم يكن متخصصا في علم الحديث وكان يقرأ له،
وكان من طرفته فالدكتور كنا بنسأله على استحياء يعني من في هذا الأمر. يمكن أنا قلت الكلام ده قبل كده، فقلت الشيخ يعني بعض الناس بيقولوا أن في أحاديث ضعيفة، بكل بساطة ورحابة صدر قال يا ابني ليس على الأعمى حرج يعني.
عندي أوراق كنت أتتبع، كنت مسماها وأنا في الثانوي السلسلة الذهبية في تخريج أحاديث الخطب الكشكية.
يا
الله، وأنا بس من حب العلم الحديث يعني، فخرجت بعض الحديث ثم توقف القلم يعني.
دي وثيقة بقى يعني.
الشيخ مصطفى يعني الشيخ رحمة الله الشيخ بالشيخ يذكر كنت كثير الاتصال به قبل قبضه أو وفاته بأسبوعين أو 3، رأيته في رؤيا استيقظت منها على صلاة الفجر. أنا أعطي درس في أحد دروس في أحد المساجد في الهرم، رأيت الشيخ يجلس على نفس الكرسي الذي أعطى عليه الدرس، ورأيت عددا من الناس على مد البصر لم ترى عيني له مثيل.
الله أكبر،
ما شاء الله. ورأيته يرتل القرآن ترتيلا بحلاوة لم تسمعها أذني من قبل.
الله
أكبر. فأنا رحت أقعد في المسجد قلت سبحان الله بنفس اللفظ اللي شفته في الرؤية، سبحان الله. عهدت الشيخ خطيبا مفوها لا قارئا للقرآن، يعني أنا الحوار اللي كده أنا عهدته في الرؤية خطيبا مفوها لا يضارع لا ينازع، لكن في القرآن لا. إيه الحلاوة دي؟ أو يعني من أين أتت؟ استيقظت على ذلك، صلت عليه الساعة 10 تقريبا كده، قلت له مولانا فقال يعني لا تفتننا بارك الله فيك وادعو الله لنا. قلت له بل استحلفك الله ان تدعو الله لي ولا تنساني هناك. وكان داخل حوار مع الشيخ رحمة الله تعالى
قبل وفاته
بشهر او بثلاثة اسابيع. عرفت قبضه في احد المساجد الاخرى وانا اعطي درس المغرب للعشاء. احد الناس خط وقال اليوم قبض الشيخ ودفن ونحن نعلم.
رحمة الله عليه رحمة واسعة.
اللهم
من الخطباء يعني انا عايز اقول ان هناك علاقة بين الادب مش الادب الخلقي فقط لكن حرفة الادب والبلاغة والكلام بالثقة بالعلم الشرعي بعلم الحديث. وأرى أن هذه الصفات قد تتوفر بمن سنرى يعني الفيديو بتاعه الآن فضيلة الشيخ المحدث أبو إسحاق الحويني نسمع منه طرفا من خطبته.
يجمعنا على الإيمان والتقوى وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا.
فكانوا شراذم على هامش الدنيا ما لهم ذكر وما كان للعرب قيمة في الوقت الذي كان اسم الروم وفارس يجلجل في آخر مكان في الدنيا. لم يكن للعرب أي قيمة في الدنيا. فلما جاء الإسلام أعزهم الله عز وجل ونصرهم مع أن كافة أسباب النصر كانت مع الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجأر إلى الله عز وجل بالدعاء يوم بدر وقد لخص حال المسلمين قال اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إن كانت هذه العصابة لا تعبد في الأرض هذا كلع هلوم دعاف جياع عراة ليس له في الأرض شد يستقرون فيه.
إله الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى وكل
الشيخ أبو إسحاق الحويني أسأل الله أن يبارك في عمري ويتم عليه الشفاء والعافية. حقيقة أنا بشعر وأنا بسمعه الحقيقة بمتعة عارمة. هو أيضا ممن كانوا يسعون لسماع الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله قالها في كثير من
في خطبه ودروسه
وقال يعني تعلمت منه العاطفة نحو ديني. يعني هذا مما يعني قاله الشيخ أبو إسحاق. تعليقك على أداء الشيخ أبو إسحاق يعني كخطيب.
نعم والله كما ذكرت أن خير وسيلة لاكتساب البيان الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. سحرا يعني يأخذ بالألباب ويؤثر في النفوس ويبهر العقول ويشد الانتباه. القرآن الكريم هكذا علمنا مشايخنا وعلمنا آباؤنا. ولذلك عبد الله بن مسعود يقول أثير هذا القرآن وفي بعض أثير وفي بعض الروايات ثوروا من الإثارة. ومنه الثور يسمى ثورا لأنه يقلب الأرض. يعني نأخذ من القرآن المعاني والألفاظ ثم ننثرها والمعاني تتولد من آيات القرآن بطبيعة الحال في متجددة. فالقرآن عطاؤه لا ينفد. أثير هذا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. السنة النبوية كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلاهما بقى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت أو بعثت بجوامع الكلم. جوامع الكلم تنطلق بالدرجة الأولى أو تطلق بالدرجة الأولى على القرآن الكريم ثم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم خاصة الأحاديث القصار الوجيزة كمثل قوله عليه الصلاة والسلام مثلا الحياء لا يأتي إلا بخير أو قوله عليه الصلاة والسلام الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة إلى آخر الكلمات. يبقى القرآن والسنة من أدمن قراءة القرآن الكريم واستشعر لذة هذه القراءة حتما تؤثر في أسلوبه. من أدمن النظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتما يطغى حديث النبي صلى الله عليه وسلم على كلماته وسيضطر ويدفع إلى وضع معانيه التي تجول في قلبه وخاطره في قالب من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ أبو إسحاق
هو واحد من أولئك. أنا لست مستمعا جيدا على صوت، أنا قارئ جيد. من أولئك الذين يؤثرون في قلبي، وإن شئت سميت لك الشيخ أبو إسحاق الحويني حين يتحدث يملك علي قلبي. لا أدري هل لأنني أحب كل من ينتمي إلى مدرسة السنة النبوية تعصبا لها،
ده طبيعي أسلوبي،
دي طبيعة الحال عنده. الشيخ الغزالي الله يرحمه، ما كنت أحب أسلوبه جدا، وما في كتاب يصدر إلا وأقرأه له. الشيخ الشيخ العلامة الدكتور محمد إسماعيل المقدم في دروسه شأنه عجيب في 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 كلماته، وتنظر إليه فيملك عليك مجامع قلبك. فالشيخ أبو إسحاق آتاه الله عز وجل بيانا من بيان القرآن وبيانا من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام، فنضحت على كلماته وكست خطبه.
نعم، يمكن يقولوا مثلا أن دايما الخطيب عشان يبقى مؤثر لابد أن يجهر بالصوت ويصرخ على المنبر وكذا وكذا، لكن الشيخ الغزالي على ذكره يعني كان هادئ في كلماته، لكن كل كلمة تزن جبل لها ميزان. خلينا نشوف حاجة كده من الشيخ الغزالي.
الله الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا.
وأصحاب البلاء الذين صبروا، فهؤلاء يودون لو أنهم كانوا في الدنيا مرضى تقرب جنودهم بالمقاريض. إن الصبر دواء يوضع في كل تركيبة من تراكيب الأدوية النفسية، سواء في إقامة الطاعات أو في ترك المعاصي أو في تحمل البأساء والضراء. بمعنى أن الإسلام يأمر بالعفة، كما العفة صبر على ترك ملذة من الملذات، صبر يأمر بالشجاعة، كما الشجاعة صبر على تحمل الآلام في مواجهة الأعداء. فالصبر قاسم مشترك في جميع الفضائل، والله ولي التوفيق.
إله الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا.
الحقيقة الشيخ الغزالي طبعا برضو مدرسة في الخطابة، كنا نصلي في ميدان العابدين وراءه العيد، والشيخ القرضاوي وعلماءنا الأجلاء الذين يعني حفروا في هذه هل تنصح خطباء اليوم أو الذين هم في يعني أوائل طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يستمعوا إلى هؤلاء العمالقة من خطباء هذا الزمان الراحلين منهم والأحياء يعني؟
بارك الله تعالى فيك. نعم، هؤلاء قمم قلما تتوافر، ولذلك أنا أنصح نفسي وإخواني اقرأوا لهؤلاء واسمعوهم، فربما وجد الإنسان ضلته وتعلم على أيديهم فيهم الخير. يعني هذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه فوق أنه يعني أسلوبه أدبي رائع راقي، وليست العبرة كما ذكرت مع فضيلة الشيخ الدكتور علو الصوت، لا لا، يعني هي الخطيب ليس على وتيرة واحدة. يعني الشيخ الغزالي كان من مدرسة الصوت الهادي اللي بنسميه النفس الهادي، لكن كما ذكر تفضل فضيلة الدكتور الكلمة تزن ولها معنى، ولذلك كان أضف إلى ذلك إخلاص وتقواه مع الله. إذا أخلص الإنسان لله سبحانه وتعالى فالله تبارك وتعالى يلقي حبه في قلوب الناس. إذا أنا أنصح كل إخواني الذين في حقل الدعوة، ليس بعيب، لأن بعض إخواننا ربما قرأ أو ربما يعني وفق في خطبة والناس أثنوا عليه خيرا فيدخله نوع من العجب والغرور، وهذه بداية النهاية. بل على الإنسان دائما أن يتجرد من حوله وقوته إلى الله. وأنا سأذكر موقفا حدث معي في بدايتي من منطلق أما بنعمة ربك فحدث حتى لا اغتر كثير من إخواني. لكن أعلم من هذا وألتقط من فضيلة الشيخ، ربما أسمع له شريطا أتعلم منه الكثير، ومن غيره ومن إخواننا. سبحان الله، رغم أني ربما لي أشرطة ولي ولكن الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها التقطها. نصيحتي لإخواني حاجتين. الأمر الأول يبرأ من حولهم وقوتهم إلى الله.
نعم.
أنا أذكر في أحد المساجد في الهرم أنا أختم فيه في رمضان في صلاة التراويح والتهجد.
نعم.
فيوم داخل المسجد وأنا داخل الميدان مليان ما شاء الله دخلني نوع من العجب، فقلت في نفسي يعني هؤلاء كلهم يستمعون الشيخ ويجين يصلوا وراي. أنا أذكر كنت يعني حديث عهد من التخرج من الكلية لن أنساها في حياتي.
نعم.
دخلت لأصلي، صليت العشاء، متعودين دائما أخذ ربع من الجزء عشان نخفف على الناس في صلاة العشاء حتى نعود ونختم 27 الشاهد. كنا سنبدأ صلاة التراويح من بداية سورة النحل، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. معي أحد الناس الكبار في السن أصلاني يشفيه كان يبدل معي قليلا النتيجة، فكان يوضع أمامنا مصحف للاسترشاد فقط لا غير، والذي لا إله غيره، وقفت أمامه وقرأت قول الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وما استطعت أن أكمل آية بعدها.
يا سلام.
رغم أن نعمة الله علي في القرآن ما شاء الله. أنظر للمصحف وجدته ورقة بيضاء ليس فيها كلمة واحدة. الشيخ خلفي يعني المفروض والشيخ يا علم بارك الله فيه وحضرتك، الإنسان الذي يعني من الله عليه بنعمة القرآن إذا ذكر تجد السلسلة ما شاء الله بسريع استرجع. يذكرني مرة اثنين ثلاثة لا أستطيع،
أحصرت
حتى نزلت الدموع وفيها كانت الاستغاثة بالله وبدأت الأمور ولم أكمل الربح، ركعت وسجدت واستغاثة وأنا ساجد. فالشاهد بعد ما خلص يعني بيعاتبني الشيخ بيقول لي يعني لماذا لم تركع، إيه اللي حصل؟ قلت له والله كنت سيء الأدب مع الله فأراد أن يربيني وأن يعلمني، لأنني أخذتني نفسي وأخذتني الغرور، ناس ينظرون لي فتركت تركني لحالي ولنفسي، ولكن لما تخليت عن ذلك في ركعة الثانية مشت الأمور بطبيعتها.
يا سلام، هذا درس مهم جدا. الإخلاص هو أساس كل شيء، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحد الخطباء الذي هو الآن وقبل وإن شاء الله ربنا يمد في عمره ملء السمع والبصر، يعني رائق العبارة، سريع البديهة، لا يعني يتوقف ولا يتلعثم ما شاء الله تبارك وتعالى عليه بمواقفه وبسمته وحال نحسبه ولا نزكيه على الله. نشوفه الآن مع بعض وهو من الخطباء البارزين.
الله الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا.
الله هو الاسم الذي ما تعلق به مريض إلا شفاه وعافاه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به ضعيف إلا قواه. الله هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات. الله هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات. الله هو الاسم الذي تقال به العثرات. الله هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات. الله هو الاسم الذي من أجله ولأجله خلقت الأرض والسماوات. الله. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
إله الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا.
أسأل الله يبارك في عمر الشيخ محمد حسان طبعا، يعني وضع الله له القبول في يعني قلوب الأمة بإذن الله تبارك وتعالى. الشيخ حسان خطيبا في نظر أستاذ الحديث في جامعة الأزهر.
الشيخ حسان حفظه الله تعالى ووقاه شر الحاسدين والماكرين وعلماء المسلمين ودعاة المسلمين، آتاه الله عز وجل فصاحة وعذوبة في اللسان وتواترا
مزدحما أشبه بساعة ذروة عند خروج الناس من العمل في شوارع القاهرة، تواترا مزدحما للألفاظ والمعاني. وهذا كله يرجع أيضا إلى اعتزازه بكتاب الله وسنة نبيه مصطفى صلى الله عليه وسلم. فالعنصر البارز في خطبه يبنيه على الآيات وعلى الأحاديث ثم يثورهما، وهو حين يتكلم ولا نزكيه على الله والله عز وجل حسيبه، تحسب أن الإخلاص يقطر من كلماته، وهذا هو سر القبول الذي تحدثت عنه حضرتك. وإن كان من جملة أوجهها في خواتم الحلقة، فأنا أوجهها لأبنائي من طلبة أصول الدين والشريعة وغيرها، لأبناء الأزهر عموما، يا أبناء الأزهر، إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنتظرنا، فلو تغافلنا أو تكاسلنا أو لم ننم مهاراتنا أو لم نستثمر إمكاناتنا وطاقاتنا وقدراتنا، فمن يعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبعض الكلام كاللؤلؤ الأزهر، وبعض الكلام كالزبرجد الأخضر، وبعض الكلام كالياقوت الأحمر، وبعضه كالتبر والتراب. ففي أي مقام أنتم، أسأل الله أن يرفع راية الأزهر وأن يرفع راية الدعوة، وأن يوفق كل لسان ناطق بالحق ساع في الخير دال عليه إلى ما يرضيه.
آمين يا رب العالمين. مش عارف أقول إيه غير أن أنا أتوجه بخالص الشكر والتقدير للشيخين الجليلين، فضيلة الشيخ سامي السرساوي عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف والفقيه المعروف، جزاك الله خيرا سيدنا، بارك الله فيك نورتنا، الله يبارك فيك. وفضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زاهو أستاذ الحديث وعلومي بجامعة الأزهر الشريف، جزاك الله خيرا سيدنا، نورتنا أسعدتنا، ودائما نترك السادة المشاهدين على شوق أعرف ذلك، لكن عسى أن يجمعنا ربنا سبحانه وتعالى في لقاء قادم في قضايا متنوعة، قضايا التي تهم المكلي والخارج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دعاتنا، وأن يخرج من يستكمل مسيرة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على درب سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلوات ربي وسلامه عليه. في نهاية هذه الحلقة بشكر معد الحلقة أحمد وجدي ومخرجنا أحمد عبد الله، تحياتي لكم مصطفى الأزهري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
له الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا، وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا، عسى من فيضه نصا. إله الحق يجمعنا.